الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الزكاة. بسم الله الرحمن الرحيم. ما تجب فيه الزكاة؟ هذا هو كتاب الزكاة. والزكاة أو كتاب الزكاة يأتي في غالب كتب أهل العلم بعد كتاب الصلاة، لأن الزكاة تأتي قرينة في كتاب الله بعد الصلاة، فجرت عادة المؤلفين أن يأتوا بكتاب الزكاة بعد فراغ كتاب الصلاة. والزكاة لغة النماء، هذا معنى الزكاة في اللغة. يقال زكى الزرع إذا نما وصلح، ويقال أيضا الزكاة بمعنى الطهارة. ومنه قول الله تبارك وتعالى: قد أفلح من زكاها، يعني أفلح وفاز من زكى نفسه، يعني من طهرها من الأدناس بالإيمان والعمل الصالح. وهذا المعنى، وهو معنى النماء والطهارة، ملاحظ في الزكاة اصطلاحا، لأنها تنمي المال وتزيده وتطهره وتطهر الدافع أو المزكية من الأدناس. والزكاة أو الصدقة عبارة عن الشكر لله سبحانه وتعالى بما أنعم عليه من هذه الأموال. والشكر أحيانا يكون على الإيمان والأعمال الصالحة، وأحيانا يكون على ما أنعم الله على عبده من أنواع المال. فإذا صلى وصام فإنه قد أدى نعمة الله عليه في دينه، وإذا زكى فإنه أيضا قد أدى نعمة الله في ماله، فهي بمثابة الشكر على ما أنعم الله عليه من هذه الأموال. ولها اسمان: الصدقة والزكاة. فالزكاة لها اسمان: الصدقة والزكاة. لكن جرى في العرف الغالب أنه يستعمل الزكاة في الواجبات والصدقة في الصدقات المندوبات. ثم عقد الإمام مالك: لما تجب فيه الزكاة من الأموال، لأن الزكاة إنما تجب في مال معين ولا تجب في جميع الأموال. وبه قال مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أنه قال: سمعت أبا سعيد الخدري يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. هذا الحديث رواه الإمام مالك عن شيخه عمرو بن يحيى ابن عمارة بن أبي حسن المازني، وقد سبق ذكره مرارا، عن أبيه وهو يحيى بن عمارة بن أبي حسن المازني أنه قال: سمعت أبا سعيد الخدري يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر هذا الحديث. وفي هذا الحديث بيان للأصناف التي تجب فيها الزكاة، فقال: ليس فيما دون خمس ذود صدقة، يعني ليس فيما دون خمس أبعرة أو خمس جمال من الإبل صدقة. فبداية النصاب في الإبل يبدأ بخمس. والذود اختلف فيه أهل اللغة، فقال بعضهم: الذود بمعنى الواحد، يقال ذود يعني جمل أو ناقة. فمعنى خمس ذود يعني خمس جمل أو خمس ناقة. ورفض المحققون من أهل اللغة تفسير الذود بالمفرد أو بالفرد، وقالوا إن الصحيح تفسير الذود بما بين الثلاث والعشر، وهذا هو القول الصحيح. والدليل على ذلك أن ما دون العشرة من الأعداد كثلاثة وأربعة وخمسة وستة لا تضاف إلى المفرد، فلا يقال خمس كتاب، خمس ساعة، خمس باب، خمس منزل، هذا خطأ. ولو كان الذود بمعنى الواحد لقيل ولجاز أن يقال خمس جمل أو خمس ناقة، وهذا خطأ، هذا تعبير غير صحيح. خمس جمل أو خمس ناقة. فلو كان الذود بمعنى الواحد لساغت هذه العبارة ولقيل خمس جمل وخمس ناقة، وهذا خطأ. إذن الذود بمعنى العدد الذي يبدأ من العشرة، يبدأ من الثلاثة إلى العشرة. فإذا كان عند الإنسان خمس جمال أو خمس نياق فإن فيه الصدقة، وهي شاة، إلى أن يصل العدد إلى 24. فإذا وصل إلى 25 تحولت الزكاة في الإبل إلى الإبل. وقبل ذلك الزكاة في الإبل فيها، فالخمس فيها شاة والعشر فيها شاتان والخمس عشرة فيها ثلاث شياه والعشرون فيها أربع شياه، إلى أن يصل إلى 25 فيتحول إلى جمال. طيب، وليس فيما دون خمس أواق صدقة. خمس أواق، والأوقية هي معيار في الوزن، وهي 40 درهما. فخمس أواق بمعنى أو تساوي 200 درهم. فإذا كان عند الإنسان 200 درهم صافية من الفضة الصافية، سواء كانت مسبوكة أو غير مسبوكة، فإنه يجب في ذلك الزكاة. طيب، قالوا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الزكاة تجب في الفضة، لكن لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث مرفوع في إيجاب الزكاة في الذهب، ولكن قالوا إن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعوا على وجوب الزكاة في الذهب، وأن نصابه 20 مثقالا. وقالوا إن قيمة 200 درهم في ذلك الزمان كان يساوي 20 مثقالا، يعني 20 دينار. فقالوا إن وجوب الزكاة في الفضة ثابت في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما وجوب الزكاة في الذهب ونصابه فإن ذلك متلقا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس فيه حديث ثابت مرفوع. وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. في هذا الحديث بيان أن ما دون خمس أوسق ليس فيه صدقة، وفيه أيضا أن ما دون خمس أواق ليس فيه صدقة، وفيه أيضا أن ما دون خمس ذود ليس فيه صدقة، لكن فيه إشارة إلى أن ما فوق الخمس أو فوق
خمس الأواق أو فوق خمس الأوسق فيها الزكاة بحسابه، كل شيء بحسابه. والوسق هو 60 ساعة، فإذا ضربت 60 ساعة في 5 صار ذلك 300 ساعة. فالوسق أو الخمسة الأوسق تساوي 300 ساعة بالساعة النبوي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر الحافظ أبو عمر أن القبوب التي فيها الزكاة اختلف بعض أهل العلم فيها، اختلف أهل العلم في بعضها واتفقوا في بعض آخر، فقال أجمع العلماء كلهم من السلف والخلف على أن الزكاة واجبة في الحنطة وهي القمح أو البر، هذه أسماء مترادفة، قمح بر حنطة، والشعير والتمر والزبيب هذه فيها إجماع، لكن سائر الحبوب فيها خلاف، فيها نزاع. يقول الشافعي رحمه الله: كل ما يزرعه الآدميون وييبس ويدخر ويقتات مأكولا خبزا وسويقا وضريحا ففيه زكاة ففيه صدقة. كل ما يزرعه الإنسان من جميع أصناف الحبوب مما يدخر ويستعمل في الخبز أو في الضريح وما أشبه ذلك ففيه زكاة. هذا ضابط الحبوب الزكوية عند الإمام الشافعي. الحديث الذي بعده، قال الإمام مالك عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري ثم المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون 5 أوسق من التمر صدقة. هنا بين جزءا واحدا من أنواع الثمار وهي التمر. وليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون 5 ذود من الإبل صدقة. هذا الحديث هو حديث أبي سعيد الخدري بطريق آخر ومعناه كمعناه. قالوا: الورق بكسر الراء، وهي مأخوذة من ورق الشجر، لأن ورق الشجر والورق بينهما شيء من المناسبة. قالوا: لأن الورق يزين الشجر ويجمله ويكسوه، والورق أيضا يزين الإنسان ويجمله، فالإنسان إذا كان عنده مال كأنه يتجمل بهذا المال ويتزين به ويكسو نفسه به. قالوا: والذود بمعنى الدفء، تسمى الجمال الذود. لماذا سميت الذود؟ قالوا: لأن الذود بمعنى الدفء، والجمل الواحد أو الجملان لا يدفع أحدهما الآخر ولا يعدو أحدهما على الآخر، لكن إذا كثرت وزادت على 3 فإن بعضها قد يعادي بعضا، فيحتاج الراعي إلى أن يدافع بعضها عن بعض، إلى أن يجود بعضها عن بعض، فسميت من أجل هذا الذود. قال مالك أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عميله على دمشق في الصدقة: إنما الصدقة في الحرف والعين والماشية. هذا الكتاب رواه الإمام مالك بلاغا عن الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى عامله على دمشق، يعني يوم أن كان عمر بن عبد العزيز خليفة على المسلمين كتب إلى عامله في دمشق يبين له الأصناف الزكوية، فقال: إنما الصدقة على الحرف والعين والماشية.
والحرف مصدر حرف يحرف حرفا وسميت المزرعة حرفا من بعد تسمية المصدر باسم المفعول لأنها تقف وتزرع. والمقصود بالحرف يعني المزارع التي يزرع الإنسان فيها الحبوب والثمار. والعين هو الذهب والفضة فإنهما كانا أثمانا للأشياء. فالأثمان التي كان الناس يتعاملون بها في ذلك الزمن لما كانت هذه الأحجام الذهب والفضة وكذلك الماشية وهي الإبل والبقر والغنم. هذه الأصناف هي الأصناف الزكوية. قال يحيى قال مالك ولا تكون الصدقة إلا في ثلاثة أشياء في الحرف والعين والماشية. قالوا سميت الماشية ماشية لأنها تمشي أيضا ومعنى مشي الماشية أنها تزيد ويزداد لها لماء فهي أيضا تمشي فسميت الماشية ماشية من أنها يكثر نسلها وتزداد فهذا معنى المشي الذي سميت الماشية ماشية من أجله. طيب الباب الذي بعده يقول أبو عمر هذا إجماع من العلماء أن الزكاة في العين والحرث والماشية لا يختلفون في الجملة ذلك. هذا أمر مجمع عليه أيضا أن الأموال الزكوية محصورة في هذه الأصناف الثلاثة الحرث العين الماشية. الزكاة في العين من الذهب والورق. قال مالك عن محمد بن عقبة مولى الزبير أنه سأل القاسم بن محمد عن مكاتب له قاطعه بمال عظيم هل عليه فيه زكاة؟ فقال القاسم إن أبا بكر الصديق لم يكن يأخذ من مال زكاة حتى يقول عليه الحول. قال القاسم بن محمد وكان أبو بكر إذا أعطى الناس أعطياتهم يسأل الرجل هل عندك من مال وجبت عليك فيه زكاة؟ فإن قال نعم أخذ من عطائه زكاة ذلك المال وإن قال لا أسلم إليه عطاءه ولم يأخذ منه شيئا. هذا الباب في زكاة الذهب والفضة. واليوم لا يتعامل الناس بالذهب ولا بالفضة كأثمان للأشياء لكنهم يستعملونهما في أشياء أخرى من التزين والتجمل والازدحام. وقالوا جميع الأثمان التي يتعامل الناس على مدى الزمن يرجع في تقويمها إلى الفضة لأن ذلك أنفع للفقراء. فجميع الأثمان التي يتعامل الناس عليها اليوم إنما تقوم بوزن نصاب الفضة فكل من عنده شيلين أو دولار أو إسترلين أو فرنكي أو ما أشبه ذلك فإن ذلك يرجع في تحديد نصابها إلى قيمة هذه الأثمان بما يساوي 595 غراما من الفضة الخالصة التي ليست فيها مادة أخرى. وقالوا إن الفضة الخالصة ليس لها قيمة ثابتة وإنما تتغير قيمتها حسب طلب. فالإنسان إذا مر عليه ماله عام أو قوم كامل فإنه يسأل أهل السوق المتخصصين في معرفة قيمة الفضة فيقول كم قيمة الجرام الواحد صافي؟ فإذا عرف قيمته ضرب هذا الجرام في 595 جراما، فيتبين له مقدار النصاب للأثمان التي عنده. وقالوا إن التقويم الصحيح أن تقوم جميع الأثمان بالفضة، فإذا قومت بالفضة فقد يكون النصاب قريبا من 300 دولار، لكن إذا قومت بالذهب الخالص، والذهب عبارة عن معايير أو عيارات مختلفة، فالذهب الخالص يسمونه عيار 24، فإذا قيل هذا الذهب عيار 24 معناه أنه ذهب خالص ليس فيه مادة أخرى البتة، وإذا قالوا هذا الذهب عيار 22 معناه أنه فيه 2 من 24 مادة أخرى، وإذا قالوا هذا الذهب عيار 18 معناه أن فيه 6 من 24 مادة أخرى. والنصاب يتعلق بالذهب الخالص، فإذا كان عند الإنسان من الذهب الخالص عيار 24 85 جرام فإن عليه أيضا الزكاة عن هذا الذهب. هنا يقول مالك عن محمد بن عقبة مولى الزبير، قالوا هذا أخوه أشهر منه، فيعرف بأخيه فيقال أخو موسى بن عقبة صاحب المغازي. وهذا روى له مسلم أنه سأل القاسم بن محمد عن مكاتب له، هذا محمد بن عقبة كاتب عبدا له وقاطعه بمال عظيم، يعني استلم منه مالا عظيما قبل حلول نجوم المكاتبة حتى يحثه على دفع أموال المكاتبة ليتعجل حريته، فاستلم من مكاتبه مالا عظيما وهو جزء من مال المكاتبة ووضعه عنده، فسأل القاسم هل عليه فيه زكاة؟ فقال القاسم إن أبا بكر هو جده. من هو القاسم هذا؟ قاسم بن محمد بن أبي بكر. إيش اسم أبي بكر؟ وإيش اسم أبيه؟
عثمان.
لم يكن يأخذ من مال زكاة حتى يحول الحول، فهذا المال الذي أخذته من مكاتبك لا بد في وجود الزكاة عليه أن يحول عليه حوله، وليس عليك زكاة في هذا المال حتى يحول عليه حول كامل. ثم ذكر القاسم بن محمد مسألة أخرى، وهي أن أبا بكر إذا أعطى الناس أعطيات، الأعطيات يعني الرواتب التي كان المسلمون يستلمونها من بيت المال يوم أن كان بيت المال مالا للمسلمين، فكل واحد كانت له عطية. الأعطيات إذا أعطى الناس أعطياتهم، قالوا الأعطيات جمع أعطية والأعطية جمع عطاء، فالأعطيات جمع جمعين، المفرد عطاء والجمع الأول أعطية والجمع الثاني أعطية، والعطاء بمعنى المال ويكون بمعنى المصدر أو بمعنى اسم المصدر، ومنه قول الشاعر أكفرا بعد رد الموت عني وبعد عطائك المئة الرتاعة، فقالوا العطاء اسم مصدر ويستعمل بمعنى المال الذي يستلم المسلمون من بيت المال. فكان أبو بكر إذا أعطى هذا المال يسأل الرجل: هل عندك مال وجبت عليك فيه زكاة؟ هل عندك مال آخر؟ حال عليه الحول وهو نساء، فإن قال نعم أخذ من عطائه، يعني إذا قال عندي مال وجبت فيه الزكاة حال عليه الحول ووجبت فيه الزكاة، أخذ من عطيته القدر الواجب عليه من زكاته. وإن قال لا، إن قال ما عندي مال غير هذا المال غير هذا العطاء، أسلم إليه أعطاءه ولم يأخذ منه شيئا، لا يأخذ منه شيئا، لأن هذا المال لم يقل عليه الحول، فهو كالمال الذي قاطعه على مكاتبه ولم يقل عليه الحول. الحديث الذي بعده: قال مالك عن عمر بن حسين عن عائشة بنت قدامة عن أبيها أنه قال: كنت إذا جئت عثمان بن عفان أقبض عطائي سألني: هل عندك من مال وجبت عليك فيه الزكاة؟ قال: فإن قلت نعم أخذ من عطائي زكاة ذلك المال، وإن قلت لا دفع علي عطائي. هذا عمر بن حسين قالوا يقال له مولى عائشة بنت قدامة بن مضعون، كان من أهل الفقه والفضل، وقالوا إنه كان قارئا لكتاب الله وكان يختم القرآن في كل يوم وليلة. يروي عن مولاته عائشة بنت قدامة بن مضعون، وقدامة بن مضعون هو عثمان، هو أخو عثمان بن مضعون، أول من مات في المدينة بعد الهجرة ودفن وبدأ به في مقبرة أهل المدينة، أول من دفن فيها من هو؟ عثمان بن مضعون أخو هذا قدامة بن مضعون. وعائشة قال إنها ليست لها صحبة، ولكن أبوها صحابي جليل من المهاجرين الأولين، وهو أخو عثمان بن مضعون رضي الله عن الجميع. هذا قدامة بن مضعون يقول: كنت إذا جئت عثمان بن عفان الخليفة أقبض عطائي، يعني يستلم راتبه من بيت المال، سألني: هل عندك من مال وجبت عليك فيه الزكاة؟ قال: فإن قلت نعم أخذ من عطائي زكاة ذلك المال، يعني يستلم من هذا العطاء القدر الواجب عليه في ماله الذي حال عليه القول، وإن قلت لا دفع إلي عطائي. وهذا يقتدي به رضي الله عنه بالخليفة الذي قبله هو عمر. قال مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: لا تجب في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. هذا أثر عبد الله بن عمر، وهو موقوف وقد روي مرفوعا، وهو أن المال ليس فيه زكاة حتى يحول عليه الحول. طيب، قال مالك عن علي بن شهاب أنه قال: أول من أخذ من أعطية الزكاة معاوية بن أبي سفيان. هذه مسألة أخرى، معاوية رضي الله عنه في زمنه إذا أراد أن يؤذي الناس عطاياهم حاسب عليهم وأخذ الزكاة من نفس العطاء الذي كان يعطيه. يقول هنا أبو عمر: إن ابن شهاب الزهري لم يعرف أن عبد الله بن عباس كان يرى هذا الرأي أيضا، فنسب هذا القول إلى معاوية، وهذا القول كان عليه أيضا عبد الله بن عباس، فكان يرى أن الإنسان الذي يستلم الراتب أو العطاء من بيت المال يجب عليه أن يؤدي الزكاة من هذا المال الذي يصرف له. قالوا طيب ما هذا المال لم يحل عليه الحول فكيف يؤخذ منه الزكاة؟ قالوا إن هذا المال مال المسلمين وكان في بيت المال وكان حرام أو حال عليه الحول، فحسبوا له دوران الحول وهو في بيت مال المسلمين، فإذا أخذه فإنما هو ماله الذي حال عليه الحول في بيت مال المسلمين ولا يحتاج إلى حول آخر. هذا وجهة النظر لمعاوية رضي الله عنه ولعبد الله بن عباس، ولكن الصحيح ما كان عليه الخلفاء قبله أبو بكر وعثمان رضي الله عنهما. قال يحيى قال مالك السنة التي لا اختلاف فيها عندنا أن الزكاة تجب في 20 دينارا كما تجب في 200 درهم. هذه المسألة وهي وجوب الزكاة في الذهب عول أو مالك فيها على السنة التي لا اختلاف فيها وليس فيها حديث مفروض. فقال السنة التي لا اختلاف فيها عندنا أن الزكاة تجب في 20 دينارا كما تجب في 200 درهم. قال مالك ليس في 20 دينارا ناقصة بينة نقصان زكاة. يعني إذا كان عند الإنسان 20 دينارا مقصوصة ناقصة هي في العدد 20، ولكنها لا تصير إذا جمعت في الوزن إلى 85 جرام من الذهب الخالص، فيها شيء من الرش، هي في العدد 20 لكنها لا تصير إلى الوزن المعين الشرعي. قال هذا ليس في زكاة، ليس في 20 دينارا ناقصة بينة نقصان زكاة، فإن زادت حتى تبلغ بزيادتها 20 دينارا وازنة ففيها زكاة. يقول فإن زادت يعني زادت على 20 حتى تبلغ بزيادتها 20 دينارا وازنة، انظروا إلى هذه الكلمة وازنة يعني تزن الدينار الشرعي ففيها الزكاة. يعني لو كان عنده مثلا 30 دينارا فيها غش فيها مادة أخرى لكن في الواقع لا تقل عن 20 دينارا الدينار الشرعي، هذا فيه زكاة. قال يحيى قال مالك وليس فيما دون 20 دينارا عينا زكاة. يعني أيضا ليس فيما دون 20 دينارا، ليس فيما دون 20 دينارا عينا يعني ذهبا زكاة. فنصاب ذلك إنما يبدأ من 20 دينارا. قال يحيى قال مالك وليس في 200 درهم ناقصة بينة النقصان زكاة. أيضا نفس الشيء، إذا كان عند الإنسان 200 درهم لكنها في العدد 200 وهي ناقصة لا تصير في الوزن إلى 595 درهم من الفضة الخالصة، هذه يقول ليس فيها زكاة. طيب فإن زادت حتى تبلغ بزيادتها 200 درهم واهية ففيها الزكاة. يعني زادت على 200 درهم صارت 300 درهم لكنها تساوي في الوزن بالنسبة للفضة الخالصة 200 درهم واهية وازنة واهية بالأنواع، حينئذ فيها الزكاة. طيب مسألة أخرى، فإن كانت تجوز بجواز الوازنة رأيت فيها الزكاة دنانير كانت أو دراهم. هذه فيها خلاف،
يقول الإمام مالك المذهب عنده أنه لو كانت عنده 100 درهم ناقصة لا تصل في الوزن إلى 595 جرام من الفضة الخالصة، لكنها تمشي لدى الناس كما تمشي وازنة، يعني كما تمشي 200 الوازنة، يعني صارت في القيمة مثلها وإن كانت أقل منها. يقول هنا رأيت في الزكاة دنانير أو دراهم، هذا مذهب الإمام مالك، يعني لو كانت 200 لا تصل إلى 200 في الوزن للـ200 الوازن، لكنها في القيمة مثلها فهي تمشي كما تمشي هذه. يقول في رأيت فيها الزكاة، يعني تزن الدينار أو الدرهم الشرقي، يعني وزنها يساوي وزن الدينار أو الدرهم الشرعي، فيقال وازنة أو وافية. كذلك إذا كان عنده 19 دينارا ونصفا مثلا، ولكنها في القيمة تمشي كما تمشي 20 دينارا، يقول هذا أرى فيه الزكاة. لكن يقول الإمام، يقول الإمام أبو عمر قد خالفه الشافعي في ذلك، فقال إذا نقص شيئا معلوما وإن قل لم تجد فيها الزكاة. وبمعنى قول الشافعي قال أبو حنيفة والثوري والأوزاعي وأبو ثور أحمد وجمهور الفقهاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون 5 أواق صدقة. إذن هذا مفردة للإمام مالك خالفه فيها أهل العلم وجماهير العلماء. فإذا كانت 19 أو 200 الناقصة تساوي 20 الوافية أو 200 الوافية في القيمة دون الوزن فليس في ذلك زكاة. طيب، قال مالك في رجل كانت عنده 60 و100 درهم وازنة وصرف الدراهم ببلده 8 دراهم بدينار أنها لا تجب فيها الزكاة، وإنما تجب الزكاة في 20 دينارا عينا أو 100 درهم. هذه مسألة أخرى وهي ضم هذه الأصناف بعضها إلى بعض. رجل عنده 60 و100 درهم وازنة، يعني 60 و100 تساوي 60 و100 درهم وازنة. طيب، وصرف الدراهم ببلده 8 دراهم بدينار، فإذا صرفت هذه وحولت إلى دنانير مثلا 8 دراهم تساوي دينار، 8 دراهم منها تساوي دينارا، فإذا ضربت 8 بالـ200 يكون عنده 160 درهما، هذا لا زكاة فيه. أيضا رجل عنده 60 و100 درهم وصرف الدراهم ببلده 8 دراهم، يعني الدينار الواحد يساوي 8 دراهم، فضرب 8 دراهم في 20 دينارا، الدينار الواحد يساوي 8 دراهم، فإذا ضربنا 8 في 20 يكون عندنا كم؟ 160 درهما، هذا إذا ليس في الزكاة. طيب، أنها لا تجب فيها الزكاة، لا بد أن يصل الوزن 200 درهم إلى 200 درهم وزنا، والأجرون لا بد أن تصل إلى 20 دينار وزنا، فإذا نقص 160 فليس في زكاة. يقول إنما تجب زكاة 20 دينار عين أو 100 درهم، لا بد أن يصل إلى 200 درهم أو 20 دينار، لكن وإن نقصت بعض الشيء ففيها زكاة عنده، لكن 160 فيه نقص كبير، هذا لا يجب عند مالكيه. لكن لو كانت ناقصة ونافذة نفاذة وزنة كان فيها الزكاة عنده. مسألة أخرى، قال مالك: في رجل كانت له 5 دنانير من فائدة أو غيرها فتجر فيها، فلم يأت الحول حتى بلغت ما تجب فيها الزكاة أنه يزكيها، وإن لم تتم إلا قبل أن يقول عليها القول بيوم واحد أو بعد ما يقول عليها القول بيوم واحد، ثم لا زكاة فيها حتى يقول عليها القول من يوم زكيت. هذه مسألة أخرى خالف فيها الإمام مالك سائر أهل العلم، وهي رجل عنده 5 دنانير من فائدة. ما هي الفائدة؟ يعني الربح. هذه 5 ربح ربح في ماله هذه 5 أو غيرها. ما هي غير الفائدة؟ يعني مال آخر 5 دنانير أخرى استفاد بطريق آخر غير التجارة، أعطاه شخص أو ورثه من والده مثلا. هذه 5 التي ورثها أو استفاد بتجارته، لو بدأ يتاجر فيه عنده هذه 5 ربحا لمال له أو فائدة اكتسبها من الناس بهبة أو إرث وما أشبه ذلك، فبدأ يتاجر في هذه 5 فلم يأتي الحول في بداية التجارة، مال تجارته لا يصل إلى النصاب الشرعي، 5 دراهم بدأ يتاجر فيها، ربنا جعل له البركة فيه، فلم يأتي الحول حتى بلغ ما تجب فيه الزكاة أنه يزكيه، وإن لم تتم إلا قبل أن يقول عليها القول بيوم واحد أو بعدما يقول القول عليها بيوم واحد، يعني وصلت إلى النصاب قبل دوران القول بيوم واحد، يعني ما وصلت إلى 20 دينارا إلا قبل نهاية الحول بيوم واحد أو بعد نهاية الحول بيوم واحد وصلت إلى 20 دينارا. هذا مفهوم؟ بدأ يتاجر في 5 دنانير ربحا أو غير ربح فوصلت إلى 20 دينارا قبل نهاية الحول بيوم أو بعد نهاية الحول بيوم واحد، يقول عليها الزكاة. طيب، ثم يقول لا زكاة فيها حتى يقول عليها القول من يوم زكية. من يوم زكية، هذا صحيح؟ أين جماعة النحو؟ من يوم زكية أو من يوم زكية؟ يوم لأنها مضافة إلى الجملة، ولو قيل يوم لا بأس أيضا. طيب، ثم إذا دفع زكاته فإنه ليست عليه زكاة حتى يحول الحول على هذا المال في المستقبل. قال مفهوم؟ قالوا إن سائر أهل العلم خالفوا الإمام مالكا في ذلك. قال أبو عبيد، له كتاب جيد اسمه الأموال، يبحث فيه الأموال السلطانية منها الزكوات أو أموال الغنائم أو الأموال التي تسمى في عرف الشرع بالخراج. يقول: لا نعلم أحدا قال هذا القول
لا نعلم أحدا قال هذا القول غير إمام مالك. إذن هو تفرد بهذا القول. وسائر الأئمة يقولون لا بد أن يكون المال الذي تاجر به ويبدأ به في التجارة نصابا شرعيا، فإذا كان عنده 20 دينارا وبدأ يتاجر فيها، أو 100 درهم وبدأ يتاجر فيها، فوجد 25 دينارا في نهاية القول، فإنه يزكي 25 دينارا. ولو بدأ يتاجر في 100 درهم فوجد في نهاية الحول 300 درهم فإنه يزكي 300 درهم. فهذا الربح يضاف إلى المال الذي كان يتاجر فيه هو رأس ماله، وإن لم يبلغ هذا الربح أو هذه الفائدة نصابا. فنرى الخلاف بين الإمام مالك وغيره من أهل العلم أنه لا يشترط أن يكون المال الذي يبدأ به في التجارة نصابا، ولكن إذا وصل أصل ماله وربح ماله في آخر العام بيوم أو بعدها بيوم فإن عليه زكاة. هذا تفرد به الإمام مالك، مفهوم؟ طيب، مسألة أخرى وهي مثلها. قال: وقال مالك في رجل كانت له 10 دنانير فتجر فيها فحال عليها الحول وقد بلغت 20 دينارا أنه يزكيها مكانها ولا ينتظر بها أن يحول عليها الحول من يوم بلغت ما تجب فيه الزكاة، لأن الحول قد حال عليها وهي عنده 10 دنانير ثم لا زكاة. ثم لا زكاة فيها حتى يحول عليها الحول من يوم زكيت. هي المسألة سابقة، يقول رجل عنده 10 دنانير تجر فيها فحال عليها الحول وقد بلغت 20 دينارا، يعني بلغت في آخر الحول 20 دينارا، يزكيها مكانها، يعني كان يتاجر بهذا 10 فوصلت قبل نهاية الحول مثلا بشهر 20 دينارا، يزكيها مكانه ولا ينتظر بها أن يحول عليها الحول، لا ينتظر بها حولا آخر من يوم بلغت ما تجب فيه الزكاة. طيب، لأن الحول قد حال عليها. طيب، الحول ما حال عليه لكن حال عليه بعض الحول، يقول حال عليه الحول يعني حال عليه بعض الحول وهي عنده 20 دينار، فهو يعتبر أنه وصل إلى نصاب في جزء من الحول، يقول فلا زكاة فيها حتى يحول عليها الحول من يوم زكية. طيب، مسألة أخرى. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في إجارة العبيد وخراجه وكراء المساكن وكتابة المكاتب أنه لا تجب في شيء من ذلك الزكاة، قل ذلك أو كفر حتى يقول عليه القول من يوم يقبضه صاحبه. هذه مسألة واضحة. إجارة العبيد، عنده عبيد أجر فيها الناس، فيه من الناس وهو يستلم هذه الإجارة، أو الخراج. الخراج معناه أنه يقول لهم اشتغلوا وأتوني بشيء في آخر كل شهر، أو أنه أكرع مساكن له، أو كتب مكاتبا له واستلم شيئا من المال. هذه الأموال التي استلمها لا يجب فيها شيء من الزكاة، قل هذا المال أو كفر حتى يقول عليه العول من يوم يقبضه صاحبه. هذا واضح. طيب، قال ما يقول في الذهب والورق: يكون بين الشركاء إن بلغت حصته منه 20 دينارا عينا أو 200 درهم فعليه فيها الزكاة، ومن نقصت حصته مما تجب فيه الزكاة فلا زكاة عليه فيها. مسألة أخرى وهي: اشترك ناس في الذهب أو الورق، اشتركوا فيه وحال عليها الحول وهي قد بلغت نصابا، يقول إن من بلغت حصته منهم 20 دينارا عينا أو 200 درهم فعليه فيها زكاة. يعني كل واحد إذا بلغت حصته 20 دينارا أو 200 درهم فعليه فيها الزكاة. ومن نقصت حصته مما تجب فيه الزكاة فلا زكاة فيها. وإن بلغت حصصهم جميعا ما تجب فيه الزكاة، وكان بعضهم في ذلك أخبر نصيبا من بعض، أخذ من كل إنسان بقدر حصته إذا كان في حصة كل إنسان منهم ما تجب فيه الزكاة. هذه المسألة أيضا خالف الإمام مالك أهل العلم فيها. مجموعة من الناس اشتركوا في مال، في ذهب، في فضة، وكل واحد في خاصة ماله يبلغ ماله 20 دينارا أو 100 درهم، كل واحد تجب الزكاة في ماله. طيب لو كانت هذه الأموال تصل إلى 200 درهم أو 20 دينارا، لكن كل واحد لا تصل حصته إلى النساء، يعني كل واحد مثلا يملك 2-3، وكانت هذه الأموال مشتركة في عام كامل، لكن كل واحد لا يملك نصابا كاملا، يقول لا زكاة فيه. هذا لا زكاة فيه. يعني اشتركوا مثلا في 1000 دينار، مجموعة كبيرة، كل واحد يملك 10 من الدنانير، فمكثت في أيديه عاما كاملا، فلا زكاة على واحد منه في ماله، لأن ماله في خاصة نفسه لا يبلغ نصابه. طيب وإن بلغت حصصهم جميعا ما تجب فيه الزكاة، يعني كلهم بلغت حصصهم ما تجب فيه الزكاة، وكان بعضهم في ذلك أخبر نصيبا من بعض، أخذ من كل إنسان بقدر حصته إذا كان في حصة كل إنسان منه ما تجب فيه زكاة. طيب إذا كان هذا المال قد بلغ نصابا، وكان يملك كل واحد منهم نصابا كاملا، فها هنا تجب فيه الزكاة، وكل واحد يدفع الزكاة عن ماله بقدر حصته، من معه 20 ومن معه 30 ومن معه 100، كل على حسب ما عنده من هذا المال المشترك. طيب هذا مفهوم. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون 5 أواطن من الورق صدقة. قال مالك هذا أحب ما سمعت إليه. استدل بهذا الحديث ويرى أن هذا الحديث ينطبق على المال المشترك كما ينطبق على المال غير المشترك، وأن المال سواء كان مشتركا فيه أو لم يكن فلا بد أن يكون قد وصل إلى النصاب الشرعي. وقوله هذا أحب ما سمعت إليه، هذا إشارة إلى أنه سمع الخلاف في هذه المسألة واختار هذا القول من الخلاف. يقول أبو عمر قوله هذا يدل على أنه قد سمع الخلاف في ذلك، والخلاف فيه أن من أهل العلم من يقول إن الشركاء في الذهب والورق وفي الزرع وفي الماشية إذا لم يعلم أحدهم ماله بعينه أنهم يزكون زكاة الوارد، وتلزم جميعهم في 200 درهم أو في 5 أوسق أو في 5 ذود أو في 40 الزكاة. وإلى هذا ذهب الشافعي في الكتاب المصري المعروف بالجديد قياسا على الخلطاء في الماشية. إذن هذا خالفهم فيه غيره من أهل العلم، فهو يرى هذا، ولكن أهل العلم الآخرون منهم الشافعي يرى أنهم يزكون زكاة الواحد، وأن الخلطة في الذهب والفضة كالخلطة في المواشي.
قال مالك قال يحيى قال مالك وإذا كانت لرجل ذهب أو ورق متفرقة بأيدي ناس شتى فإنه ينبغي له أن يحصيها جميعا ثم يخرج ما وجب عليه من زكاتها كلها. لو كان عنده أموال لكنها متفرقة في أيدي الناس، هذا أخذ منه 100 دينار وهذا أخذ منه 100 دينار أخرى وهكذا، ولكنه ليس مالا مؤجلا وإنما هو مال حال، فإنه ينبغي أن يحصي هذه الأموال التي أخذ الناس منه وهو حال وليس مؤجلا فيزكي من هذا المال لأنه ماله وهو حال على هذا الإنسان الذي أخذ منه. يقول فإنه ينبغي له أن يحصيها جميعا ثم يخرج ما وجب عليه من زكاتها كلها، هذا واضح. لكن إذا كانت هذه الأموال دينا على هؤلاء الأشخاص مثلا فإنه فيها خلاف أيضا، هل ينتظر عندما يستلم ويؤدي يوم أن يقع هذا الدين في يده أو أنه يزكي الآن لأن المال ماله، اختلفوا فيها. لكن الآن هذه المسألة صورتها أن هذا المال ليس الدين وإنما أخذه منه بعض الناس ليأدوا فيها بعض الأغراض، ولو طلب منهم لأدوا إليه. فإذا كان المال على هذه الصورة فإنه يحاسب هذا المال ويزكي منه. قال مالك من أفاد ذهبا أو ورقا فإنه لا زكاة عليه فيها حتى يقول عليه الحول من يوم أفادها. هذه النظرة يفرق الإمام مالك فيها بين المال الذي استفاد بربح تجارته وبين المال الذي استفاد بطريق آخر من هبة أو إرث أو ما أشبه ذلك. سبق أنه إذا كان هذا المال استفاد عن طريق الربح والتجارة فإنه يجب عليه أن يؤدي الزكاة من الأصل والربح. لكن إذا كان هذا المال لم يأتي عن طريق التجارة والربح وإنما استفاد بإرث أو هبة وما أشبه ذلك، أعطاه واحد 20 دينارا هبة أو ورثها من وارثه، فإنه لا زكاة في عين هذا المال حتى يحول عليه الحول. ومن هنا يتبين أن الإمام مالك يفرق بين المال الذي حصل عليه بالتجارة والربح فإنه يزكي الجميع مرة واحدة ولا ينتظر له الحول، وبين المال الذي حصل عليه عن طريق الهبة أو الإرث فإن هذا لا زكاة فيه حتى يقول عليه الحول وهو في يده. وإلى هنا نكتفي. هذا بالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.